الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم السداد والصواب في أقوالنا وأفعالنا وفيما نأتي ونذر، آمين، إنه جواد كريم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في ذلك. أما بعد، فسوف نكمل ما سبق لتبعناه في الدورة الماضية في كتاب المحرم للإمام بن عبد الهادي. قد سبق شرح ما تيسر من هذا الكتاب إلى باب صلاة التطوع. وكما هو معلوم أن دروس مثل هذه الدورات يسلك فيها في الغالب الشرح الذي يكون المقصود منه بيان مراد المؤلف وبيان ما يظهر مما يذكره من الأخبار، مع ذكر ما تيسر من كلام أهل العلم وشيء من الخلاف على وجه الإيجاز، مع بيان ما يظهر من الأقوال والأرجح في ذلك إن ظهر شيء من ذلك. فأسأله سبحانه وتعالى أولا وآخرا أن يرزقنا الصواب، وأن يرزقنا وإياكم الإعانة فيما توفينا من الإبانة، آمين، إنه جواد كريم. قال رحمه الله، قال ابن عبد الهادي رحمه الله: باب صلاة التطوع. من عادة أهل العلم خاصة الحنابلة في كتبهم أنهم يذكرون في ابتداء هذا الباب وهو صلاة التطوع، يذكرون أفضل الأعمال وأولاها وما هو الأولى بالاختيار والإكثار. وهذه المسألة مسألة شريفة، مسألة مهمة، وقد ذكر ابن المفلح رحمه الله في كتابه الفروع كلاما عظيما، بل أتى بالعجب العجاب في هذه المسألة، في مسألة أفضل الأعمال وما هو الأولى، وذكر وسرد رحمه الله على طريقة بعض أهل العلم من إطالة النفس في بعض المسائل، فذكر كلاما مفيدا وذكر أخبارا وذكر كلاما لأهل العلم. فأوصي إخواني بمطالعة كلامه ومراجعته في كتابه الفروع في باب صلاة التطوع أو نحو هذا الباب، فإنه أتى بما يذل بالصدر ويشفي النفس، فرحمه الله ورضي عنه، آمين. وهذه المسألة وهي مسألة أفضل الأعمال كما سبق اختلف بها العلم. المعروف في المذهب أن أفضل الأعمال يعني الأعمال المتطوع بها الجهاد في سبيل الله ثم النفقة فيه، وقيل وهو مذهب الشافعي رحمه الله إن أفضل الأعمال هو صلاة التطوع، يعني التطوع بالصلاة. وقيل إن أفضل الأعمال هو طلب العلم، وهو مذهب أبي حنيفة مالك وأبي حنيفة، وحكاه بعضهم عن جمهور أهل العلم، وجنح جمع من العلم إلى أنه لا يفضل شيء منها على آخر على الآخر، بل يسرع للعبد أن يجمع ما هذه الأعمال كلها وما تيسر منها، وأن يكون له نصيب من هذه الأعمال من الجهاد والنفقة فيه، من صلاة التطوع ما تيسر من رواتبها ونوافلها، وكذلك الحرص على العلم والاجتهاد فيه. وإن كان بعضهم رجح طلب العلم وقال إنه هو أولى الأعمال المتطوع بها، لكن لا بد من الجمع، وكل زمان ربما رجح بعض هذه الأعمال، ولأن الأدلة التي جاءت في هذا الباب مختلفة عنه عليه الصلاة والسلام، تارة تأتي بفضل الصلاة، وتارة تأتي بفضل الجهاد، وتارة تأتي بفضل العلم وغير ذلك، وتارة تأتي بفضل الصلاة المتطوع بها، أو فضل الصلاة في أول وقتها أو على أول وقتها كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود، فدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يجيب كلا بما يناسب حاله، وهذا هو الأظهر، وأنه يختلف الفضل من شخص إلى شخص، ومن حال إلى حال، ومن زمان إلى زمان، فلا يقال إن أفضل الأعمال هو هذا على جهة العموم، بل يختلف من حال إلى حال. ربما كان الجهاد أفضل الأعمال في بعض الأوقات، وينبغي للعبد أن يكون له نصيب من كل من هذه الأعمال التي ذكرت، لكن يكون اجتهاده في هذا الباب أكثر، وهكذا ربما كان في باب صلاة التطوع، وربما كان في طلب العلم. وعند ظهور الجهل وكثرة البدع وكثرة أهل الضلال وكثرة الداعين إلى ذلك والمفسدين، يكون العلم وطلبه أفضل الأعمال أو من أفضل الأعمال، خاصة أيضا في مثل هذا الزمان لكثرة فيه الشر والفساد والدعاة إلى الباطل والملبسون وما أشبه، فهم كثير في كثير من الوسائل والقنوات. فلهذا وجب على طلاب العلم ووجب على من يجد من نفسه ميلا وفورا إليه أن يجتهد في طلبه. ثم مما ينبغي التنبيه إليه أن بعض الناس ربما كان له ميل إلى شيء من الأعمال، أو كان عنده هو أفضل الأعمال، فلا يكون في حق غيره كذلك، بل يختلف من شخص إلى شخص. مثلا لو أن إنسان يرى أن الجهاد هو أفضل الأعمال أو أنه من أفضل الأعمال ويرى أنه يميل إليه، وشخص آخر يرى نفسه أنه يحب الكثير من التطوع ومن النوافل وما أشبه ذلك، فإنه لا ينبغي أن يجعل هذا حكما لازما ولازما لعموم الناس، فما يناسب شخص لا يناسب شخصا آخر، وقد ما يكون في حال قد لا يناسب حالا أخرى. لكن كما سبق أنه يجمع هذه الأعمال، هذا هو الأولى والأكمل، حتى يكون عنده تنوع في الأعمال فيكون أكثر وأعظم لثوابه. وهذا واضح حتى في أمور الدنيا، لو أن الإنسان عنده أفضل أمواله الدنيا الذهب، ولو أن إنسان ليس عنده مثلا إلا الذهب، ما عنده إلا الذهب وحده، فالذهب وحده لا ينفعه، ولو أنه ليس لديه كسوة يقتدي بها أو طعام يأكله أو ليس عنده بيت يسكنه، ماذا ينفعه الذهب؟ وماذا تنفعه يعني؟ ماذا لا ينفعه؟ وربما شخص آخر ليس لديه إلا شيء يسير من هذا المال، لكن عنده أصناف، عنده بيت يسكنه وطعام يأكله وثياب يستر بها عورته ولو كانت يسيرة، فإن حاله أفضل من حال ذلك الرجل الذي يملك الأموال العظيمة من الذهب ولا يملك غيرها من الأموال. فالتنوع في الأعمال كالتنوع أيضا في هذه الأحوال في الأموال في الدنيا، فأجناس الأموال التي تنوع فيها وتكون سببا في ارتفاع الشخص وفي غنائه عن غيره، هكذا أيضا تنوعه في باب الأعمال، فينوع ويكون له مشاركة في أعمال الخير من صلاة تطوع وكذلك طلب للعلم وكذلك طلب العلم وكذلك الجهاد بالنفس أو بالمال أو بما تيسر. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من اتبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم منكم اليوم مسكين؟ قال أبو بكر: أنا. قال عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ما اجتمع في عبد إلا دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلهذا كما سبق أن الجمع هو الأولى، وإن لم يتيسر فقد يكون الإنسان يحب أو يميل إلى شيء من الأعمال فيكون أفضل في حقه. وإن كنا نقول مثلا إن طلب العلم أفضل في مثلا في بعض الأحوال كهذه الأزمة، لكن شخص معين قد لا يكون ميل له إلى طلب العلم وله محبة للجهاد في الجهاد والنفقة فيه، فيأتي إنسان مثلا يرى أن طلب العلم أفضل العلم فيريد أن يجعله عاما، وكذلك شخص آخر مثلا له محبة للنوافل أو شخص آخر له محبة لقوم النوافل. فقد ثبت في خبر من حديث أبي أمامة أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، فأخبره بما يناسب حاله. فلو أن إنسان لديه محبة للصيام فجاء إنسان وقال: يا أخي أنت ربما لو أكثرت من الصيام أضافك مثلا عن طلب العلم وعن صلاة التطوع تعمل هذا، ربما صرفه عن قوم التطوع ولا يسلك الطريقة الحسنة التي يريدها ذلك. فينبغي مراعاة الناس وما يميل وما يميل إليه الإنسان. فأنت ربما دعوته إلى طريقة هي أحسن من الطريقة التي هو عليه، لكن إذا بشرط أن يسلك الطريقتين جميعا أو أن يسلك الطريقة الحسنة إذا ترك الطريقة المفضولة. أما إذا دعوته وترك الطريقة الحسنة فلا هو سلك الطريقة الأفضل وترك طريقته الأولى، فليست من هذه وليست من سنته عليه الصلاة والسلام. وربما ترك كثير من الناس كثيرا من الأعمال بسبب من دلهم على طريقة يراها حسنة، فلا هو سلك الطريقة التي دعاه إليها وترك الطريقة وهذا لا شك خلاف هدي. وقد كان عليه الصلاة والسلام طبيب القلوب وطبيب النفوس، فقد كان يحصي ويعلم كل إنسان بما يناسبه، فربما أدله على الصوم وربما دل على الصلاة وربما دل على غير ذلك الأعمال. فهذا هو مختصر ما يشار إليه في هذه المسألة، وهي مأخوذة من كلام أهل العلم. قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الثلاث أفضل؟ قال: قول القنوت. رواه مسلم. وفي رواية لأحمد وأبي داود من رواية عبد الله بن حبشي الخدعمي قال: قول القيام. هذا الخبر رواه مسلم، والرواية الثانية في رواية أحمد وأبي داود من عبد الله بن حبشي الخدعمي فيها أنه قال قولوا القيام، وهي رواية جيدة من أجل جريج، وجاء أنه صرح بالتحديث، فتكون رواية جيدة وتكون مفسرة في تلك الرواية، لأن القنوت تطلق على الطاعة وعلى العبادة وعلى الصلاة وعلى القيام، فهو لفظ يشمل هذه المعاني كلها. وجاء اللفظ الآخر مبين، وأنه عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصلاة طول القيام، ودل على أن القيام في الصلاة هو أفضل. وفي دلالة على فضل صلاة التطوع كما أشار يصلي رحمه الله. وفيه أن أفضل الصلاة طول القنوت، والقنوت كما سبق تطلع على القيام، فالقيام في الصلاة هو أفضلها. واختلف العلماء في الركوع هل أفضل الركوع أو السجود أو القيام، والصواب أن تكون الصلاة متقاربة، إذا أطال قيامها أطال ركوعها وسجودها، هكذا هديه عليه الصلاة والسلام وسنته. وعبد الله بن حبشي الخدعمي ليس له إلا حديث يسيرة، هذا الحديث وحديث آخر أيضا عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: من قطع سترة صوب الله رأسه في النار. قال رحمه الله: عن ربيعة بن سعد الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاله، فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. وهذا خبر رواه مسلم. وربيعة بن سعد الأسلمي صحابي جليل كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، وله قصة حسنة مطولة رواه الإمام رحمه الله في قصة زواجه، كيف كان عليه الصلاة والسلام يلح عليه ويقول: يا ربيعة ألا تتزوج؟ فكان يقول يخبر أنه لا رغبة له في الزواج، رغبة في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، ويخشى أن يتزوج وأن يشغله الزواج عن خدمته عليه الصلاة والسلام، فلم يزل يكرر عليه حتى قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بما يصلح لي. ثم ذلك تزوج، وكان له قصة في إعانته له وما حدث له مع أهل زوجته، وهي في مسند أحمد رحمه الله. وبهذا أنه في يوم من الأيام قال له عليه الصلاة والسلام: قال سل، لما رأى من جده واجتهاده ومحبته، قال سل، لأنه شاب، والشاب في مظنة الحاجة. وقد كان عليه الصلاة والسلام يدل الناس وخاصة الشباب على ما يصلحه في أمر دينه ودنياه، هو الذي يسأل قال سل أي حاجة من حاجات ربما أرضه من أمور الدنيا ومن حاجات الدنيا، لكن كانت همته عالية رحمه الله ومغتنعة، فلم يسأل من حطام الدنيا ولم يسأل من مالها ولا من شرارها، لا، قال سأل أمرا عظيما، قال أسألك مرافقتك، قال أو غير ذلك؟ يريد أن يجلب همته وانتباهه قال هو ذات يعني ليس لي حاجة إلا ذات. قال فإني على نفسك بكثرة السجود. والسجود من أفضل الأعمال في حديث ثوبان إنك لن تسجد إلا سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. في اللفظ الآخر عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء فعمل أي حقيق أن يستجاب لكم. دلالة على فضل السجود وإطالة السجود. وإذا أكثر السجود فإنه يكثر من القيام ومن الركوع. قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حدث من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح. وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أو لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثني حافظ أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وفي لفظ لمسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين وفي رواية لهما وركعتين بعد الجمعة في بيته. وحديث ابن عمر هذا أصل في مشروعية الرواتب وفي بيانها وذكر أنها 10 ركعات. قال حديث من النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل صلاة وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. حديث صحيح مسلم ركعة خفيفة. ونظر الآخر أنه كان لا يصلي إلى هاتين الركعتين بعد طلوع الفجر وليأتي شيء من الأخبار. وحديث ابن عمر هذا وحديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي 4 قبل الظهر واثنتين بعدها عند البخاري. وحديث أم حبيبة من صلى لله في يوم وليلتين 10 ركعة بنى الله له بيتا بالجنة. هذه الأحاديث الثلاثة هي الأصل في مشروعية الرواتب. وجاءت أخبار أخرى في هذا الباب من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة ولكن هي هذه أصح الأخبار وهي الأصل في هذا الباب. حديث ابن عمر هو أهل العلم وهو مشروعية الرواتب. والرواتب على مراتب أقواها وأعلاها مرتبة ركعة الفجر والوتر وهاتان الركعتان لم يكن صلى الله عليه وسلم يدعهما لا حضرا ولا سفرا بل كان يصليهما في حضره وفي سفره ويلازمهما عليه الصلاة والسلام. حتى قال بعض العلم إنه ليس في الرواتب غيرهما. وقال بعض العلم في وجوب ركعتين الفجر كما قول بعض التابعين. وقال بعض من وجوب الوتر وإن كان الصواب عدم الوجوب لكن يدل على تأكدهما. والمرتبة الثانية من الرواتب بقية الرواتب وهي ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان بعد قبل صلاة الفجر. وآكد هذه الرواتب بعد الوتر وركعة بعد الوتر وركعة الفجر ركعة المغرب فإنهما ركعتان متأكدتان قد أمر بهما عليه الصلاة والسلام وأمر بأن تصلى في البيوت وقال صلوا هاتين الركعتين في البيوت وقال هما من صلاة البيوت في ركعتي المغرب فهما من أيضا من الرواتب المتأكدة. ثم يلي هذه الرتبة ما كان من غير الرواتب كما سيأتي ثم هو النوافل المقيدة التي جاءت مقيدة وليست من الرواتب وهي الرتبة الثالثة وكالركعة كأربع قبل العصر. وكذلك حديث حبيبة 4 قبل الظهر و4 بعدها فمنها 6 رواتب واثنتان بعدها من النوافل المقيدة. والمرتبة التي تليها سائر النوافل غير المقيدة سائر النوافل غير المقيدة التي تجرى في كل وقت في غير أوقات الليل. وربما دخل في النوافل المقيدة صلاة الضحى وإذا قيل بعدم مشروعية المداومة عليها فلا تجوز وإذا قيل مشروعية المداومة عليها كما هو الأظهر فإن تدخل في النوافل المقيدة، ثم النوافل التي يكون لها سبب تشرع عند وجود أسبابها. فالمقصود أن أفضل ما يتطوع به هو الرواتب، وهي التي جاءت في حديث ابن عمر وهي 10 ركعات، وفي حديث عائشة ذكر 4 قبل الظهر كما سيأتي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداة، رواه البخاري. وهذا رواه الترمذي شاهدا للحديث عليه أيضا بهذا المعنى، في 4 قبل الظهر وركعتان بعدها. فتبين من هذا أن الرواتب تنتهى 10 ركعات، 4 قبل الظهر و2 بعد، فنصيب الظهر 6 ركعات وهي نصف الرواتب، ونصيب بقية الصلوات 6 ركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. فالظهر لها راتبة قبلها وبعدها، والعصر لا راتبة قبلها وتحرم الصلاة بعدها إلا الفجر، والمغرب لا راتبة لها قبلها ويصلى بعدها ركعتان، والعشاء لا راتبة لها قبلها ويصلى بعدها ركعتان، والفجر قبلها ركعتان. إذا توزعت الرواتب الصلوات، منها ما يشرع قبلها وبعدها وهو الظهر، ومنها ما يشرع بعدها وهو المغرب والعشاء، ومنها ما يشرع تكون قبلها وهي صلاة الفجر، وهي بنتا 10 ركعات والصواب وهو الأظهر كما سيأتي في حديث ابن حبيبة. والأربع قبل الظهر، الأربع قبل الظهر هذه تكون قبلها بعد دخول وقت، وسيأتي في الحديث الآخر ذكر 4 قبلها و4 بعدها. ويشمل الظهر صلاة الجمعة أيضا كما سيأتي أنه صلي بعد الجمعة 2 ركعات، فلها راتبة بعدها، واختلف هل 4 أو 2، وقيل إن صلى في بيته صلى 4 وإن صلى في المسجد صلى 2، والأظهر أنها 4 ركعات، أن راتبة المغرب، أن راتبة الجمعة 4، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث هريرة من كان يكون يصلي الجمعة أو إذا صلى الجمعة فليصلي بعدها 4، وأقلها 2، والسنة أن يصلى 4 ولا راتبة لها قبلها الجمعة. إذن هي باقية على الأصل، هي تشبه بقية الصلوات، فهي الجمعة يصلى بعدها راتبة وقبلها يصلى ما تيسر نافلة لا راتبة لها، وهي والله أعلم لأنها تشبه صلاة العيد، ولأنها عيد الأسبوع والعيد لا يشرع الصلاة قبله، فلهذا بل كان كما ثبت في حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام إذا رجع من العيد صلى في بيته 2 كما عند ابن ماجه. فهكذا صلاة الجمعة يصلى قبلها، يصلى بعدها ولا يصلى قبلها على جهة الراتب، أما قبلها كما جاء في الأخبار عند البخاري وغيره أنه يصلي ما كتب الله له وما تيسر، لا تحديد نافلة قبلها، كما يصلى قبل العشاء ما كتب له، وكذلك قبل المغرب، ولو صلى مثلا بين المغرب والعشاء واستمر إلى إقامة صلاة العشاء فإن الوقت يجرع فيه الصلاة، كما في حديث أنس وما جاء معناه أنهم كانوا يحيون ما بين العشاءين، فعلى هذا تكون الراتبة بعدها بعد الجمعة بعدها. والسنن والأفضل في الرواتب أن تصلى بالبيوت، هذا هو السنة، ولهذا ذكر أن نصلي المغرب في بيته والعشاء في بيته، وصلاة الفجر كانت ساعة لا يدخل فيها أحد أو لا يدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي 2. وذكر المغرب في بيته، ليس المقصود أنه كان عليه الصلاة والسلام يخص صلاة الظهر أنه يصليها في المسجد، إنما كان والله أعلم أنه في النهار في الظهر وفي وسط النهار كان يشغل بأمور المسلمين وفي حاجاتهم، وربما كان في المسجد وربما جلس فيه، فكان يصلي في المسجد حتى لا يفوت عليه، وربما سئل عن الصلاة فأخرها كما سأله وفد عبد القيس مرة فصلى راتبة الظهر بعد صلاة العصر عليه الصلاة والسلام. أما في الصلاة الليلية المغرب والعشاء في الغالب أن يكون في بيته، فلهذا كان يصلي الصلاة المكتوبة في صلاة الراتبة بيته، وهذا هو السنة. الأصل في الفرائض أنها لا تصلى، لا يجوز أن تصلى إلا في المساجد مع الجماعة إلا لعارض، والأصل في النوافل أنها تصلى في البيوت إلا لعارض، هذا هو السنة. فالفرائض من خصائص الاجتماعات في المساجد، والنوافل تخص بها البيوت، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام إلا للأمور العارضة، يعني تحية المسجد أو يكون في المسجد ويصلي أو ما ما أشبه ذلك مما يكون سببه موجودا، أو ربما لو تشاغل عنها مثلا فاتته، فالسنة هو أن يصليها في المسجد. قالوا عنها يعني عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعة الفجر. متفق عليه واللفظ للبخاري. ولمسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وهذا أيضا يبين فضل هذه السنة، وأنه عليه الصلاة والسلام تعاهد لم يكن على شيء من أشد تعاهدا منه على ركعة الفجر. إنه عند مسلم: لم يكن إلى شيء من الخير أسرع منه إلى ركعتي الفجر. أخبر عليه الصلاة والسلام قال: ركعة الفجر كما عند مسلم خير من الدنيا وما فيها. وفي لفظ عند مسلم أيضا قال: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام إذا دل على ما على شيء من الأعمال ذكر مثل هذا لكي يشد النفوس، لأن النفوس مجبول على حب الدنيا، فيذكر الدنيا من باب الترغيب وأنه خير من الدنيا، وإلا الدنيا وما عليها لا تساوي شيئا مقابل هذه الأعمال. لهذا قال: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. وقال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال: أحب الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأكبر. وفي اللفظ الآخر أنه قال في هذه الكلمة: الأرض أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. يعني هكذا كان يذكر في هذه الأعمال وفي هذه الأذكار حتى يجتهد في الحرص عليها، فهي من أفضل الرواتب. وقد كان عليه الصلاة والسلام يحث عليها بفعله وبقوله. وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. وفي رواية تطوعا رواه مسلم. وقد رواه الترمذي وصححه والنسائي، وهي 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. قال النسائي: في قبل الصبح، وذكر ركعتين قبل العصر، بدل ركعتين بعد العشاء. الحديث صحيح مسلم. والرواية الثانية عند النسائي كما ذكر المصنف رحمه الله الترمذي فسرت هذه الركعات، وهي 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر. في اللفظ الآخر عند النسائي قال: وركعتان قبل صلاة العصر، ولم يذكر بعد العشاء. لكن هذا اللفظ لا يثبت، وقال لأنه رواية رجل قال فليح بن سليمان وهو ليس في القوي وقد خالف الثقات، فتكون هذه الرواية مرجوحة. والصواب ما جاء في الرواية الأخرى أنهما ركعتان بعد العشاء، وأن العصر لا راتبة له، وهذه الرواية وهم. وإما يدل على أيضا أن جاء مفسر من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة، وفيه ذكر هذه الصلاة وفسرها ب12 ركعة، وذكر ركعتين بعد العشاء ولم يذكر قبل العصر. وهذا هو الصواب، ولم يعهد ولم يعرف أنه عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على ركعتين قبل العصر، أو أنه كان يصلي قبلها 4، وما جاء أنه كان يصلي قبلها فلا يصح كما سيأتي بيانه رحمه الله من كلام المصنف أيضا، أو كما سيأتي إشارة إليه في كلام المصنف رحمه الله. وهذه الركعات من صلى لله وليه يوم وثنتين 10 ركعة في فضل كما سبق هذه الرواتب، وهذا من أصح الأخبار فيها. وفي بني له بيت في الجنة، وأن من صلى لله في يوم وليلة كل ما صلى هذه الركعات بني له بيت، فإذا صلى مرة ثانية بني له بيت في الجنة. فهذا الفضل وهو بناء البيت يحصل بكل صلاة تصلى، بكل حين كلما صليت هذه الرواتب، كلما وإذا حافظ عليها صار يبني البيوت والقصور في الجنة. وفي اللفظ سيأتي ذكر المحافظة في على 4 قبل الظهر و4 بعدها والفضل ذلك، وأن الفضل في المحافظة. وفي اللفظ الآخر من حافظ كما سيأتي. قال: وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات قبل الظهر و4 بعد حرمه الله على النار. رواه احمد وابو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وقال حسن صحيح قريب. وهذا حديث جيد لا باس بإسناده، وفيه أنه عليه فقال من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعد حرمه الله على النار. وجاء الترمذي رحمه الله من طريق آخر من صلى قبل الظهر أربع وبعد أربع حرمه الله على النار. والمصنف اختار هذا كأنه لأنه أقوى، وقد راجعت سنده عند الترمذي فتبين أن السند الذي ذا أن هذه الرواية ذكر رحمه الله وهي من حافظ أقوى من الرواية الثانية وهي من صلى، وهو بكلا الطريقين يقوي أحدهما الآخر، فيكون مجموع الطريقين جيد، بل هذا الطريق المفرد لا بأس به وهو من حافظ، وفيه ذكر الفضل مع المحافظ، وأن من حافظ أربع قبل الظهر وأربع بعد حرمه الله على النار، وفي لفظ لم تمسه النار، وفي لفظ لم تمس لحمه النار أبدا. وجاء في لفظ آخر، لفظ آخر أنه عليه الصلاة والسلام قال عند النسائي لم تمس النار وجهه، وهذا اللفظ عند النسائي في ثبوته نظر، وفي سنده رجل مبهم وفيه جود، والصواب ما جاء بالرواية الأخرى وهو تعميم التحريم، وأنه قال لم تمسه النار بلفظ حرمه الله على النار، لم تمس النار ولحمه أبدا. أما تخصيص الوجه فهذا له وجه أيضا من جهة أن مواضع السجود جاء في الحديث الصحيح أنه قال أنهم أن الذين يدخلون النار من أهل التوحيد ومن أهل الصلاة أنهم يحترقون وتحرقون إلا دارات وجوههم، وباللفظ الآخر لا تأكل النار مواضع السجود. فهذا الحديث الصحيح يشهد بهذا اللفظ وأن التحريم ربما كان لمواضع السجود، ويظهر والله أعلم بالتأمل أن يقال إن ذاك الخبر الذي في الصحيحين وهو في من يشفع له فيخرج من النار أنه تحريم، أن هذا التحريم لمواضع السجود أو لدارات الوجوه ولوجوههم أنه في أهل التوحيد عموما، وأنهم لو عذبوا فإن النار لا تأكل مواضع السجود. أما هذا التحريم وهو من حرم أربع قبل الظهر وأربعين بعده هذا تحريم عام لجميع البدن لكن مع المحافظة، ولا شك أن من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حري أن يحافظ على غيرها وأن يجتهد في كثير من الأعمال الحسنة الطيبة فيحرم على النار تحريما مطلقا، وهي لم تمسه النار أبدا. وهذه أربع قبل الظهر أربع منها رواتب، وأربع قبلها بعدها منها اثنتان من الرواتب واثنتان نافلة. ويمكن يقال إن أربع قبل الظهر التي جاءت في حديث ابن حبيبة هذا غير الأربع التي جاءت في حديث عائشة، وأنها أربع كما قال بعض العلم أنها سنة نصف النهار وسنة زوال الشمس. وإلى هذا جنح الإمام القيم رحمه الله في زاد المعاد وقال ما معناه إن هذه الأربع التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها الأربع أنه كان يصلي أربعا قبل الظهر غير الأربع الرواتب، وأنها أربع يصلى فيها في نصف النهار عند زوال الشمس وهو مقابل لانتصاف الليل، وهذا موضع تنزل الرحمة وهو نصف النهار، كما أن بعد نصف الليل إلى قريب ثلث الليل وموضع تنزل نزول العين، فهما وقت رحمة، هذا وقت نزول الرحمة ووقت فتح أبواب السماء، كما في عبد الله بن السائب أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربعة عند زوال الشمس فقيل له بذلك فقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. فعلى هذا رأى أنه صلى أربع عند زوال الشمس ويصلى أربع أيضا ويصلى أربع رواتب فتكون ثمان. والقول الثاني أنها تدخل الأربع الرواتب داخلة في أن أربع الرواتب تدخل في الأربع التي ذكرتها عائشة، ولم يأتي هذا التفصيل الذي ذكر العلماء القيم لم يأتي في الأخبار. والقاعدة أن الصلوات إذا جاءت في وقت واحد من جنس واحد تداخلت، فمثل أيضا هذه الأربع، وجاء في حديث عائشة أنه من صلى أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار، فيدخل في عموم هذا اللفظ تلك الأربع التي تصلى عند انتصاف النهار. ويظهر الله أنه لا عليه الصلاة والسلام لو كان يصلي ثمان ركعات لنقل، وكان يلازمها ويصليها عند انتصاف النهار لكان نقله من أظهر الأشياء ومن أبين الأشياء. وهذا وقد حسر الصحابة رضي الله عنهم وذكروا صفة الصلاة فلم يذكروا على هذا الوصف الذي ذكر رحمه الله. قال وعن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. رواه أحمد والترمذي وحسنه وعاصم واتقوا أحمد وابن المديني وابن حجر وغيره وتكلم فيه غير واحد من الأئمة. هذا الخبر من طريق عاصم الغمرة وعاصم الغمرة وإن كان لا بأس به، لكن إذا روى شيئا وانفرد به وكان مخالفا لغيره فإنه لا يقبل منه. ولهذا ضعف هذه الرواية جزء من العلم وقال إنه لا يعرف أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل العصر وكان يلازم هذه الصلاة. قال لا يحتمل من عاصم ابن غمرة مثل هذا الخبر، وقالوا إنه لم يذكره الصحابة رضي الله عنهم ولم ينقله الثقات من الرواة. والمعروف صلاة العصر هو من سنته القولية لا من سنته الفعلية، بل نقل علامة القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يرى أن هذا الحديث حديث باطل، أن حديث بل حكم عليه بعضهم بأنه موضوع، وهو حديث جاء مطول عند الترمذي وفيه أنه يصلي في أول النهار 4 ركعات وعند انتصاب النهار 4 ركعات وقبل العصر 4 ركعات، فذكر 16 ركعة 16 ركعة فحكموا عليه بعد لأنه لا يثبت. وأن المنقول والمعروف من سنته هو أنه حث عليها وقال رحم الله من صلى قبل العصر 4 كما سيأتي، أما ما جاء من فعله فإنه لا يثبت ولا يصح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4، رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة في صحيحه والترمذي، وقال حسن غريب وحابوا زرعة رواده. هذا الخبر لا بأس بإسناد بين محمد المسلم مهران سمع جده عن ابن عمر، وقد جوده جمع من العلم وصححه آخرون خلافا لمن ضعفه أو قال إن رواده أن فيهم واهيا أو أنهم ضعفاء. والأظهر هو قول من جوده لأن إسناده مستقيم وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال رحم الله، رحم يحتمل أنه دعاء ومحتمل أنه خبر، وأيهما كان فالمصلي على خير، لأنه إن كان خبرا فهو خبر من الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله يرحمه، وإن كان دعاء فدعاؤه عليه الصلاة والسلام حري بالإجابة، وأنه دعا لمن صلى قبل العصر أن يرحم رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. جاء في رواية عن عبد الله بن عمر أنه من صلى قبل العصر 4 لم تمسه النار، لكنها رواية تثبت. وعلى هذا يكون الفضل في العصر أن الله يرحمه، وهذا هو الرواية الثالثة. والفضل في صلاة الظهر 4 قبلها و4 بعدها أنه لا تمسه النار، فمن حافظ على هذه الركعات حرمه الله على النار في صلاة الظهر سنة الظهر، ورحمه في سنة في 4 قبل العصر. والأربع قبل العصر ركعتان ثم يسلم وركعتان ثم يسلم، كما سيأتي أن السنة أن يسلم من كل ركعتين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقلت له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب وقال في الثالثة مساء كراية تتخذ أن سنة. رواه البخاري بن حبان، وزاد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. حديث أنس في حديث المغفل في دلالة على مشروعية الصلاة قبل الصلاة في جميع الصلوات، أن يصلي قبلها، وجاء خصوصا في صلاة المغرب، جاء من إقراره حين أنس أنه قال كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكان يراه؟ قال كان يرانا فلم يأمرنا ولم يأمرنا. اللفظ الآخر أن الداخل إذا دخل إلى المسجد يحسب أن الصلاة قد صليت، يعني أن يحسب أن صلاة المغرب قد صليت بكثرة من يصليهما، يعني أنهم كانوا يصلون الراتبة بعد المغرب في المسجد، ربما صلى بعض كثير من المسجد، فكانوا يكثرون السواري ويصلون. فحديث عبد الله قال صلوا قبل المغرب قال في الثالث من الشهر، اللفظ الآخر قال في الرابعة صلوا قبل المغرب قال في الثاني من الشهر ترى يتخذ الناس سنة، يعني سنة راتبة أو لازمة تبين أنها حتى عليها أنه حتى عليها فثبت فيها الإقرار وفي أنواع السنة الثلاثة أنه أقر من فعلها عليه الصلاة والسلام حيث كليت وهو يراه، وأيضا حتى عليها بقوله عليه الصلاة والسلام، والأمر الثالث أنه هو صلاها عليه الصلاة والسلام كما عند ابن حبان، ولد ابن حبان رواية جيدة على جبل مسلم ففيه أنه صلاها وأنه أقر من صلى هذه الصلاة وأيضا أنه حتى عليه. فيشرع الصلاة قبل الصلاة، قبل المغرب وكذلك قبل العصر وكذلك قبل العشاء، فهذه الصلوات الثلاث يشرع أن يصلى قبلها صلاة نافلة لكن ليست راتبة، إنما الرواتب تكون بعدها في صلاة المغرب والعشاء. وعن زرارة ابن أخ وعن زرارة بن أوفى، عندي موجود ابن أبي أوفى وبعض النسخ ربما وجد ابن أبي أوفى وهو تصحيح زرارة بن أوفى وربما تصحيح واشتبه بابن أبي أوفى، ومعروف عبد الله بن أبي أوفى هذا هو الصحابي بالكلي عبد الله بن أبي أوفى، أما هذا زرارة بن أوفى العامري الحرجي تابع جليل للعباد توفي رحمه الله وصلي وقيل أن توفي هو تاج فجأة رحمه الله ورضي عنه. أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل فقالت كان يصلي العشاء في جماعة ثم يرجع إلى أهله فيركع أربع ركعات ثم يأوي إلى فراشه وينام، رواه أبو داود في سماع زرارة من عائشة نظر. وفي هذا ذكر صلى الله عليه وسلم أن في سماعه من عائشة نظر لأن المعروف أن بينهما سعد ابن هشام، فعن حبيب يكون في انقطاع، وقيل على طريقة بعض العلم من يكتفي بالمعاصرة وإن كان المعاصرة أنه يكون سمع منه لكن بشرط أن لا ينفي السماع إمام واسع الرواية، وإلا فإذا وجد المعاصرة مع احتمال السماع ثبت، أما إذا كان مع نفي العلم الحفاظ السماع فإنه لا يستفاد المعاصرة في هذه الحالة. المقصود من هذه الرواية موضع نظر، لكن كونه جاء أنه يصلي عليه الصلاة والسلام أنه يصلي أربع إلى أنه يصلي في بيته، وفي أنه ربما صلى قبل النوم عليه الصلاة والسلام، والمعروف في صلاته في الليل أنه كان يصلي بعد النوم بعد نومه ويتهجد، هذا المعروف الأحوال زيد بن خالد وفي حديث ابن عباس في أحاديث عائشة المعروفة الصحيحة حديث حذيفة وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع، هذا هو المعروف الأحوال أنه كان يصلي بعد قيامه من النوم عليه ربما صلى كما جاء في الخبر قبل ذلك. لكن في هذا الخبر ايضا جاء عند ابي داود انه عليه الصلاه والسلام كان يصلي تسع ركعات ثم بعد ذلك نقص الى سبع، فقد يقال انه مما يهم هذه الروايه ان المعروف انه عليه الصلاه والسلام كان يصلي احدى عشره او ثلاثة عشرة ثم نقص بعد ذلك، لانه بدا التسع ثم نقص، لا كان يصلي احدى عشره او ثلاثة عشر على اختلاف الروايتين كما سياتي ثم نقص. وتهم هذه الروايه أنه كان في جميع إلهي وفي جميع إحوانه أنه كان يصلي 11 أنه كان يصلي 9 ثم بعد ذلك نقص، أو مما يؤذن هذه الرواية ويقوي الانتفاع لذكره سنه رحمه الله. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل الصبح حتى إني لا أقول أقرأ بأم الكتاب أم لا، متفق عليه. وفي هذا أنه كان يصلي عليه أنه كان يخفف الركعتين قبل صلاة الفجر وهما ركعتان راتبتان، وفي أنه قالت سأقول هل قرأ بأم القرآن، فالمراد تخفيفهما لا أنه كان لا يقرأ، فقد كان يقرأ عليه الصلاة والسلام هو ربما قرأ معهما ما تيسر كما سيأتي فكان يقرأ، لكن لما قارنتها بصلاته في الليل وكان يصلي صلاة الليل ويطولها عليه الصلاة والسلام وجاء في الأخبار أنه يطيلها جدا وربما قرأ فيها سورة طويلة حتى أنه ربما قرأ البقرة والنساء ثم قرأ آل عمران، آل عمران في أسفل قرأ البقرة ثم آل عمران ثم النساء ثم المائدة، فرواية أنه قرأ الأنعام والأعراف شك الراوي لأنه كان يطيل القراءة عليه الصلاة والسلام. وفي حديث حذيفة عند النساء أنه في ليلة صلى أربع ركعات، وفي حديث خباب أنه في ليلة صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام ولم يصلي غيرهما، ففيه أنه كان يبعث ربما أطال جدا عليه الصلاة والسلام. فكأنها لما نسبت هاتين الركعتين إلى صلاة في الليل وكانت قصيرة جدا بالنسبة، فلقد أقرأ بأم القرآن من جهة بيان أنهما ركعتان قريبتان. وجاء في حديث عند أبي داود عند بلال أو من رواية بلال عن عائشة أنه عليه السلام قال لما ذكر له بلال أنه تأخر عليه قال إني أصلي هاتين الركعتين. وقال لو يعني لو تأخرتما تأخرت لا أحسنتهما وأجملتهما. فلا شك أنه سيقرأ بهما بفاتحة وما تيسر، والمشروع هو تخفيفهما في قراءتهما وفي ركوعهما وفي سجودهما. وهكذا كانت سنة عليه الصلاة والسلام، كان يبتدئ صلاة النهار بصلاة خفيفة وهما ركعتا الفجر، كما كان يبتدئ صلاة الليل كما سيأتي بركعتين خفيفتين. فكان يبتدئ صلاة الليل بركعتين خفيفتين ويبتدئ صلاة النهار بركعتين خفيفتين وهما راتبة الفجر. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتي الفجر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. وعن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الاولى منه يقول امنا بالله وما انزل الينا، والآية التي في البقرة الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلم، رواهما مسلم. وفي هذا أنه عليه الصلاة والسلام ربما خص القراءة، وفيه أيضا أنه لا بأس أن يقرأ بشيء من القرآن، أنه لا بأس أن يقرأ بشيء من القرآن وبشيء بشيء من الصلاة بشيء من القرآن ولو بسورتين. فلو أخذ قرأ انتقى آيات من سورة ثم انتقى آيات من سورة لا بأس بذلك، كما قرأ عليه الصلاة والسلام بآية الإيمان من سورة البقرة وآية الإسلام من سورة آل عمران، فقرأ بهذه من سورة وهذه من سورة. فهي لا بأس أن يقرأ من أواسط القرآن أو من أواخره أو من أوائله، كما قرأ عليه الصلاة والسلام بهاتين الركعتين بهاتين الآيتين من هاتين السورتين. وفيه أيضا أنه هو فيه أيضا أنه لا بأس أن يقرأ، بل يسرع أن يقرأ بهما بسورة كاملة، لكن حيث قرأ بهما بسورة كاملة قرأ بالسورتين الخفيفتين، سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون وسورة صمد قل الله أحد، بسورة الإخلاص وهما سورتان مبنيتان على التوحيد، فأحدهما على التوحيد العملي وهو سورة قل الله أحد، والسورة الثانية على التوحيد العلمي وهي سورة صمد. وكان يقرأ بهاتين السورتين، وأشار بعض العلم إلى هذا المعنى وأنه خطهما لأنهما فيهما ذكر التوحيد العلمي والعملي، ففتح صلاته بهاتين الآيتين وبهاتين السورتين، إشارة إلى الاتباع على التوحيد والإيمان إقرارا ونطقا واعتقادا. وأيضا في كما سبق إشارة إلى أنه كان يخاف عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر يضطجع على شقه الأيمن، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال حديث حسن صحيح رجل، وقد تسلم أحمد والبيهقي وغيرهما في هذا الحديث وصححوا فعله الاضطجاع لا أمره به. وحديث عائشة هذا لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى ركعة الفجر اضطجع على شق الأيمن، والاضطجاع جاء بعد الوتر كبحر بن عباس وجاء بعد ركعتي الفجر. ويظهر الله أن الذي بعد الوتر كان للراحة والنوم، ربما نام عليه الصلاة والسلام فكان يرجع بعد الوتر. والصواب أنهما اضطجاعان خلافا لمن أدخل أحدهما الآخر، وكأن ذاك لأجل الراحة من قيام الليل، فقد كان يطيل القيام جدا عليه الصلاة والسلام، وهذا لأجل الاستعداد لصلاة الفجر، فكان يضطجع على شقه الأيمن كما في هذا الخبر. والمعروف كما ذكر صلى الله رحمه الله أنه من فعله، وجاء في حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام صلى أحدكم ركعة الفجر فليضطجع على شقه الأيمن، جاء الأمر به. ومن يفعل الواحد زيادة الأعمش وضعفه بعضهم، ومن طعن فيه هو شيخ الإسلام رحمه الله، بل أشار إلى أنه حديث لا يصح، وعد هذا من مبالغاته رحمه الله، وإلا فهو حديث جيد وإسناده مستقيم لجميع العلم. وعبد الواحد بن زياد رواة اعتقاد الأثبات أيضا عن الأعمش، فيكون ثبت بسنته القولية الفعلية وبسنته القولية، ويكون مستحبا وليس واجبا، لأنه ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كما قال عائشة إذا ربما الضجع ربما تحدث معه حتى تحضر الصلاة وربما طجع عليه الصلاة. قال إذا كنت وياك عضوا حدثني وربما طجع عليه الصلاة. دل على أنه ليس بواجب الاضطجاع. وقد اختلف العلماء الاضطجاع، فمنهم من غالى وقال إنه واجب، بل ركب بعضهم الشرط كابن حزم رحمه الله وجعله شرطا في صحة صلاة الفجر، ولا شك أنه قول باطل. ومنهم من قال في جانب الآخر وقال إنها ليست مشروع بيعة، منهم من توفق وقال إن كان من عناء وسعد وأراد أن يرتاح وسيعة، وإن كان غير ذلك فهي مباحة في حقه. وإذا اضطجع لأجل عموم الاقتداء به عليه الصلاة والسلام لا بأس، خاصة إذا قيل بنبوة هذا الخبر من حديث أبي هريرة فليضطجع، فيدل هذا الحديث على عموم المشروعية وعموم التأثير في الخبر الآخر من حديث عائشة، فثبت الخبران من جهة فعله ومن جهة قوله، فيشرع الاضطجاع على الشق الأيمن إذا تيسر ذلك، وهذا يكون في البيت لا في المسجد. ولعل من قال إنه بدعة أنكره إذا كان الاضطجاع في المسجد، لأن الاضطجاع في المسجد غير مشروع، لأنه ربما يكون يؤذي غيره، وربما غلبه النوم أحمد، وربما أيضا أخذ مكان غيره وضايق غيره، فإنما المعروف أنه كان يفعله في بيته عليه الصلاة والسلام، وإذا خرج صلى بالناس. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وابن حبان، وصحه البخاري، وقال أحمد في رواية المليوني وغيره عنه إسناده جيد. وقال النسائي: هذا الحديث عندي خطأ. وقال الترمذي: اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر، فرفعه بعضهم ووقفه بعضهم. وقال الدارقطني: الصحيح ذكر صلاة الليل دون ذكر النهار. حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا استدل به بعضهم على وجوب أن يكون التسليم ركعتين في صلاة الليل حصر المبتدأ والخبر بقول حصر صلاة الليل مثنى مثنى. وذهب آخرون الجمهور إلى أنه سنة، والأفضل أن يصلي ركعتين ركعتين، هذا هو الأفضل والسنة. ولو وصل وصلى خمسا أو صلى تسعا شردا أو سبعا شردا فلا بأس، وهذا هو الأظهر. فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى سبعا شردا وتسعا شردا وصلى خمسا شردا، وجاء صفات أخرى أيضا مشتملة في السرد وفي البصل، في البصل والبصل، فدل على أن الأفضل هو الفصل في صلاة الليل، ولو شرد ولم يفصل فلا بأس لجمعا بين الأخبار في هذا الباب. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة وحدوث له ما قد صلى، قل إذا خشي أحدكم الصبح يدل على أن الوقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر، واختلف العلماء هذا، لكن هذا هو يدل عليه هذا الخبر. وما جاء بمعنى حديث ابن عمر عند الترمذي أنه إذا قال إذا ذهب الليل أو إذا طلع الفجر فقد ذهب عامة صلاة الليل والوتر، فدل على أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر. وفيه أيضا أن الوتر يكون بركعة واحدة، وأن الوتر يطلق على الركعة المفردة، ويقال توتر له ما قد صلى. اختلف العلماء في الوتر هل يطلق على جميع صلاة الليل أو على الركعة المفردة، والصواب أن يقال إنه إذا كانت صلاته متصلة جميعا وصلاها وسلام الليل صلى خمسا جميعا أو ثلاثا جميعا مثلا شردها فجمد الجميع وتر، وإن صلى ركعتين ركعتين ثم صلى ركعة واحدة فما قبلها سبع، وصلاة الوتر هي هذه الركعة الواحدة. وفي دلالة على أن الوتر أنه لا بأس أن يصلى ركعة واحدة، وأن لا بأس أن يوتر له الوتر بركعة واحدة. حديث ابن عمر وفي حديث ابن عباس عند مسلم: الوتر ركعة من آخر الليل، وإن كان الأفضل أن يزيد على الركعة وأن يشفعها بركعتين إذا أكثر، وإلا فثبت الخبر من حديث أبي أيوب أيضا: الوتر حق فمن سيوتر واحدة فليفعل. الحديث والأخبار أخرى في هذا الباب. ومن رواية الثالث صلاة الليل والنهار، واختلف العلماء في هذه الرواية، وجوجها بعضهم ذكر النهار من طريق علي بن عبد الله الأزدي البارقي، وبعضهم قال إنه خطأ كالنسائي، ومن اعتمد قال إنه جيد الرواية، ويشهد له أن غالب صلاة عليه الصلاة والسلام كانت ركعتين، فكان يصلي ركعتين، صلاة الجمعة ركعتين، ويناني صلاة العيد ركعتين، وهكذا غالب الصلاة ركعتين، وأمر المهد داخل مجل يصلي ركعتين، وكذلك صلاة التوبة ركعتان، وهكذا كل الصلوات يعني ركعتان ركعتان. فأيضا صلاة الليل والنهار، لكن في صلاة النهار أشد منه في صلاة الليل، لوجه تقديم الخبر هو الذي جاء بأكثر الأخبار أنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم لكل ركعتين، وقد روى أحمد وأبو داود إسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام صلى 11 ركعة يفصل بين كل ركعتين، وقالت يسلم بين كل ركعتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم. وفي هذا أن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وهذا نص في هذا الخبر، وجاء أنه عليه الصلاة والسلام كان أكثر صوم في شعبان، واختلف العلماء في هذا، لكن هذا الخبر يدل على أن أفضل الصيام هو في شهر الله المحرم، وأن شهر شعبان له فضله، لكن هو عليه الصلاة والسلام ربما ترك العمل وعمل في غيره لأسباب تقتضي ذلك، فثبت مشروعية أو فضل هذا الصوم فضل شهر الله المحرم من قوله، وشعبان أيضا من فعل حيث كان أكثر ما كان يصوم في هذا الشهر عليه الصلاة والسلام. وجنح بعض العلم لأن الصوم صوم مطلق وصوم غير اختيار ابن رجب رحمه الله، وقال إن شعبان هو أفضل الصوم لأنه قبل رمضان وهو كالراتب للصلاة قبلها، فهو يصوم قبل رمضان كما تصلي قبل صلاة الظهر مثلا، فهو كالراتب قبله فهو أفضل. وقال إن صيام شهر الله المحرم هو من باب النفل المطلق في الصلاة المطلقة، فهو أفضل الصوم المطلق، كما أن الشهر كما أن شعبان هو أفضل منه من جهة أنه قبل رمضان وأنه راتبة له مقدمة بين يديه ويتهيأ لهذا الشهر. وهذا التفصيل لا دليل عليه، وهذا الخبر نص في هذا الباب، وهو أنه عليه قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المقصود صلاة الليل. وذهب جمهور العلماء إلى أن الرواتب أفضل، ويقال فيما يقال في صوم المحرم، وهو أن صلاة الليل هي أفضل الصلاة وهي أفضل من سائر الرواتب، إلا صلاة الوتر هي من الرواتب وهي أفضل صلاة الليل، فأفضل الصلوات النافلة مطلقا هي صلاة الليل، ثم يليها سائر الرواتب، ثم يليها النوافل المقيدة، ثم يليها النوافل المطلقة. وعن قال رواه النسائي شعبة مرسلة، يعني أن شعبة أرسلة، يعني رواه من رواية يعني عن أبي داود بن جعفر بن أبي وحشية عن حميد بن عبد الرحمن عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، وصلى ركعتين وهما دونتين قبلهما، ثم صلى 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 ركعتين ودونتين قبلهما، ثم أوزر بذلك 13 ركعة، رواه مسلم. عندنا الظاهر والله أنه غلط في طبع، لأنه ذكر 15 ركعة مو 13، لأن ذكر ركعتين 7 مرات ثم الوتر، هو خطأ غلط في زيادة ركعتين، صاب أنه صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين دونتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دونتين قبلهما، ثم صلى ركعتين ثم أوتر، ثم صلى ركعتين ثم أوتر، يعني في السابعة، فست تسليمات 12 ركعة، والوتر هو 13، فتكون 13 ركعة، هذا هو الرواية المعروفة. وهذا الخبر عن زيد بن خالد جاء بمعنى حديث ابن عباس أيضا في معناه أنه عليه صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. وأيضا في معنى حديث عائشة أنه عليه صلى 13 ركعة كما سيأتي، ففي دلالة على أنه كان يصلي هذه الصلاة على هذه الصفة، وأنه ربما صلى 13 ركعة ربما صلى أقل، وانتهى وكانت صلاته أقل ما صلى 7 ركعات وأكثر ما صلى 13 ركعة عليه الصلاة والسلام، وكان يسلم من كل ركعتين كما هو ظهر هذا الخبر وهو نفس الأخبار الأخرى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات وما فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات وما فيهن، ولك الحمد عند نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات وما فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبي حق ومحمد حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإذا تحاكمت كل ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما لم أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيره. قال سفيان وزاد عبد الكريم أبو مليح: ولا حول ولا قوة إلا بالله، متفق عليه. ورب للبخاري: وفي رب له ما أنت رب السماء والأرض، بدل لك ملك السماء والأرض. وفي آخر: أنت إله إلا أنت. وفي لفظ لمسلم: أنت قيام السماوات وللنسائي في آخره: ولا حول ولا قوة إلا بالله، وعند ابن ماجه: ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث بألفاظ كريمة وعظيمة بين العلم وشرحها، فيحسن مراجعة كلام العلم في هذه الأخبار. وفي أنه عليه الصلاة والسلام كان يستفتح بهذا، وربما استفتح بغيره لديه، وكان استفتاحه يطيل عليه الصلاة والسلام خاصة في صلاة الليل يستفتح. وجاءت عنه أخبار كثيرة في هذا الباب، وأنه كان ربما سبع عشرا وحلل عشرا وحلل عشرا وسبع عشرا واستغفر عشرا وقال: أعوذ بالله من ضيق المقام عشرا. وربما قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرائيل وفاطر السماء والأرض عالم الغيب والشهادة تحكم بين عباده فيما كانوا به يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق منك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم إلى غير ذلك. وقد جاء أخبار كثيرة أنه كان ينوع الاستفتاح خاصة في صلاة الليل عليه الصلاة والسلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله صحة الخبر، اما عند البخاري من طريق عبد الكريم بن اميه، والبخاري وعبد الكريم بن اميه هذا ابو المخالف وهو ضعيف ومتروك، والبخاري لم يقل التخريج له انما لانه جاء من طريقه هذه الروايه، فلاجل هذا ذكر استطرادا رحمه الله. وقد صحت هذه الروايه يقول: ولا حول ولا قوه الا بالله عند ابن ماجه وغيره، فهي من ضمن الخبر وثبتت الخبر ايضا. وعن ام سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات لرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رواه البخاري. وفي أنه عليه الصلاة والسلام كان ربما وعظ في الليل وربما وعظ أهله، كان ربما استيقظ الليل وعظ أهله. بوب البخاري رحمه الله عليه باب العلم والعظة في الليل، أنه بدلالة لا بأس من دروس العلم في الليل والعظة أو العظة في الليل. فكان يعظ أنا عليه الصلاة والسلام، وكان يحثهم من يوقظ صواحب الحجرات، يعني يأمر كان يأمر بعض الخدم وصواحب الحجرات ثم أزواجه رضي الله عنهم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل، متفق عليه. وفيه دلالة على فضل قيام الليل، وفيه أيضا أنه عليه الصلاة والسلام يحث على قيام الليل خاصة للشباب، وكان عبد الله بن عمر من الشباب بذلك الوقت، عبد الله بن عمر، فكان يقول: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل، دلالة على أن من كان له عمل صالح ثم يداوم عليه. وقد كان عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته. وفيه تحفيز النفس بذكر حال ليست محسنة من باب الاجتناب، حسب السلف، وأن هذه الحال لا يحسن الاقتداء بها ويحسن مجانبة حال صاحبه، كما قال: لا تكن مثل فلان. وقال فلان ولم يذكره بالاسم كما يعرف عليه الصلاة والسلام، يقول: ما بال أقوام، كما في هذا الخبر. وعن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوثروا، فإن الله وتر يحب الوتر. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه والترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب وعاصم السلوي. ولقد أبعد من قوى هذا الحديث بقوله بعد ذكره: وعاصم خدج له الحاكم صدرك، فإنه خدج ذو الضعيف والثقة والمتروك والمتهم. وهذا خبر من طريق عاصم بن خزيمة، لكن له شاهد عند أبي داود من حديث عبد الله بن مسعود رواية أبي عبيدة عن عبد الله منقطع، لكن في مجموع الخبرين يكون خبر من باب الحسن لغيره. قل: يا أهل القرآن، يعني أهل، إما المراد الذين يلازمون القرآن قراءة وتلاوة الحق، أو الحافظين لها المعتنين به، أو سيروا يا القرآن، فإن الله وتر يحب الوتر، دلالة على عدم وجوب الوتر، وإنما خص به أهل القرآن، دلالة على فضل الوتر ومشروعية الوتر ومشروعية ملازمة الوتر كما هي سنة عليه الصلاة والسلام. وعن الحجاج بن أرفاس عن عمه شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر. رواه أحمد، وحجاج غير مستجن به ولم يسمعه من عمر. والحديث بين الحجاج بن أرفاس وبه أيضا انقطاع، فهو ضعيف وله شاهد في خارج من حذافة. رواه أبو داود أو ذكر صاحبه رحمه الله الحافظ الحجر. ومن باب حديث آخر صحيح لم يذكره المصنف بن حرر هنا ولم يذكره الحافظ الحجر غيره، وحديث أبي بصرة وأصح من هذين الخبرين، أصح من حديث عبد الله بن عمرو، وأصح من حديث خالد بن حذافة، وهو أن رواه أحمد بإسناد صحيح برواية عمرو بن العاص عن أبي بكر أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله قد زادت الصلاة هي صلاة الوتر. وفيه دليل على تأكد هذه الصلاة وأن الصلاة مستقلة بنفسها، وفيه أنها بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، قال: صلوها ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. ففي دلالة على أن هذا هو وقت صلاة الوتر، وفي دلالة على أن الوتر يدخل في صلاة العشاء، ولهذا لو جمعت العشاء مع المغرب دخلت صلاة الليل وصلاة دخل وقت صلاة الليل وقت صلاة الوتر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل زادكم صلاة إلى صلاة خير من حمر النعم، ألا وهي خير من حمر النعم. حمر جمع أحمر، وربما نسكت بعض نسك حمر، حمر جمع حمار، ينصب حمر تسكين الميم، حمر النعم، ألا وهي الركعتان قبل صلاة الفجر. رواه البيهقي بإسناد صحيح من طريق يحيى بن أبي كثير وهو مدلس ويرسل. وهذا أيضا الخبر صح، فيه أيضا جاء من الفضل في صلاة ركعتي الفجر ما جاء في صلاة الوتر، ويدل على تأكد هاتين الصلاتين وهما صلاة الوتر وركعة الفجر. وكما سبق فقد كان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليه حضرا وسفرا، وجاء بفضله مع أخبار أخرى، وأنه تصلى على كل حال ولا تترك. وعن ابي عمر رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا متفق عليه. وهذا هو السنه، ان يكون الوتر هو اخر الصلاه، والسنه في الوتر ان يكون من اخر الليل الذي يسر له. فمن كان من عاده ان يصلي اخر الليل، او كان له وتر من اخر الليل، او لم يأمن يوم آخر، ثم يصلي من آخر الليل وتكون آخر صلاته. فقال: من طمع منكم أن يستيقظ من آخر الليل فليقم من آخر الليل، ومن لم يقم أو يصلي من أول الليل يصلي من أول الليل. وفي حديث جابر قال: فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وقد كان ابن عبد الوكيل يصلي من أول الليل، وكان ابن عمر عمر بن الخطاب يصلي من آخر الليل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حذر هذا، يعني أبا بكر، وقال عمر: قوي هذا. وفي أنه أن الوتر يكون من آخر الصلاة، هذا هو السنة. وإذا كان الإنسان من عادة يوتر من أول الليل واستيقظ من آخر الليل فلا بأس أن يصلي من آخر الليل، لا بأس، لأن المراد أن أخرج بالليل وترا هذا هو الأفضل وهو السنة وهو الأسنى. وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام صلى بعد الوتر ركعتين كما حديث سلمة وعائشة، لبيان الجواز. أو يقال إنه اجعل آخر صلاة الوتر في الصلاة الوتر المتصل بالصلاة. أما إذا صلى من أول الليل ثم نام ثم استيقظ فهي صلاة ثانية، وهو لا يوتر وتر ثاني كما سيأتي، إنما يصلي ما كتب الله له ولا يعيد الوتر. وعن أبي سلمة رضي الله عنه ورحمه، هذا تابعي من سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يصلي ثلاث عشرة ركعة، يصلي ثمان ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين، وجالس ويراد يركع قام فركع ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من ثلاث صبح. رواه مسلم. وعن مسروق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: سبع وتسع وإحدى عشرة وسوى ركعتي الفجر. رواه البخاري. وفي هذا الخبر حديث عائشة في روايتيه أنه عليه الصلاة والسلام ربما صلى ثلاث عشر ربما صلى إحدى عشرة، وأكثر ما كان يصلي ثلاث عشر، وأقل ما كان يصلي سبع ركعات هكذا، وصلاة مختلفة. صلى عليه الصلاة والسلام إحدى عشرة ركعة وكان يصلي من كل ركعتين، وصلى ثلاث عشر ركعة وكان يصلي من كل ركعتين، وصلى أربعا ثم أربعا وخلص، هل هما متصلة أو مفصولة؟ ثم صلى بعد ذلك عليه الصلاة والسلام ثلاثا، وصلى عليه الصلاة والسلام ثمان، ثم صلى خمسا وتراجعها، هذه صفة أخرى. وصفة أخرى أيضا صلى تسع ركعات وجلس في التاسع في الثامنة ثم قام وصلى التاسع، وصلى سبع ركعات ثم تراجعها، وهكذا. فكان يلوح صلاة الليل من بعد البيان أن صلاة الليل مبنية على الساعة، ومن كتب وتيسر أن يصلي على صفة من الصفات فله ذلك، وفي دلالة على أنه لا بأس أن يصلي 13 ركعة، وإن زاد فلا بأس. وقد ثبت في الصحيحين من حديث سيدنا خالد كما سبق أنه صلى 13، حديث ابن عباس أنه صلى 13، وبعضهم رأى أنه لا يزال على 11 ركعة، والصواب ما دلت عليه من أخبار، وحديث عائشة صحيح في ذلك أنه صلى 13 ركعة، لكن تقلد من تقلد حافظ بن حجر رحمه الله ويرى أن صلاته ما زال على 11 ركعة، وآخر العلامة القيم رحمه الله أيضا يرى ذلك وأنه لا يزال على 11 ركعة وأن هذه سنة عليه وسلم، لكن من تأمل الأخبار تبين أنه عليه الصلاة والسلام لكي يتكلم، ربما صلى 13 ربما صلى 11 ركعة، وعائشة رضي الله عنها خبرها جاء في 11 وجاء في 13. ولو هنا أننا عرضنا طبعا عن رواية عائشة رضي الله عنها لما قيل فيها من الاضطراب، فالروايات الأخرى صريحة في أنه صلى 13 ركعة. ثم عائشة رضي الله عنها لم تنقل من كلامه أو من قوله أنه قال إني لا أزيد أو أني أصلي 11 ركعة، إنما قالت ما كان يجوز في رمضان ولا تغير 11. ومعلوم أن عائشة رضي الله عنها ليس لها إلا ليلة في أول الأمر، وقد اجتمع عنده عليه الصلاة والسلام وكانت لها ليلة من بين الليالي، ثم كان لها ليلة أخرى ليلة سوداء بعد ذلك، فهي حدث ربما حدث في بعض الليالي التي يكون عندها هذه، والليالي الأخرى ففي حديث كما في عباس عند ميمونة صلى 13، عند زيد بن خالد أيضا المقصود أنه كما قيل صلاة الليل مبنية على التخفيف وحسب قوة الإنسان، ربما أطال القيام والركوع والسجود فخفف الركعات أو قلل الركعات، وربما خفف القيام والركوع والسجود وأطال في الركعات فكلما تيسر فما تيسر له صلى. وفي حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام عند أحمد وأبي داود أنه عليه ما زاد على 13 ولا نقص عن 7، ولا نقص عن 7، هكذا كان هدي عليه، لكن في أول الأمر كان يصلي 13، ثم نقص عليه الصلاة والسلام، ثم لما بدن أو بدن وحمل اللحم صلى 7، ثم صلى 9 وتوفي وهو يصلي 7 عليه الصلاة والسلام، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم على محمد. نقف على الحديث طرف المعالي يقول ذكرت في الحديث أن من صلى في يوم وليلة في يوم كنت عشر ركعة بنى الله له بيتا من جنة، هل إذا كان يحاذر عليها أم أنه إذا صلى كل يوم في عشر ركعة بني له كل يوم بيت؟ ظاهر الحديث أنه كلما صلى بني له، من صلى في يوم وليلة، فإذا صلى في يوم وليلة بنى الله له بيتا من جنة، فإذا صلى كنت عشر ركعة بني له بيتا، فهو يدري كل ليلة كلما صلى بني له، يعني صلى في يوم وليلة في يوم بني له بيت، وهكذا كلما صلى بني بيت آخر، وهكذا هذا هو الرأي والخبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كنت في صلاة راتبة أو نافلة 4 ركعات هل يجب علي نفس بين التسليمتين بالاستغفار أو كلام أقوم مباشرة؟ المقصود السنة الفطر بس، أما لو وصلتها مباشرة فلا بأس، لو قمت بعد السلام مباشرة فلا بأس، لأن الفطر بالاستغفار أو بالذكر هذا بين الفريضة والنافلة أو الراتبة، أما بين النافلة والنافلة فلا، لأنه يخشى من وصلك للنافلة بالفريضة أن تسبها على غير قروب ما وصف الشيطان للإنسان بعد ذلك، أو يظن من يراك أنك تصل أنك تصل هاتين الركعتين أو هذه النافلة بالراتب، السنة هو الفطر وتميز الفريضة من النافلة، كما حديث معاوية عند مسلم عند بلال بن خلاد أنه قال دعاه معاوية لما صلى في المقصورة دعاه وقال معاوية رضي الله عنه رأيتك تصل صليت الفريضة ثم صليت ركعتين، فقال من عليه أنك لم تصل، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنقل صلاة بصلاة حتى نقل بسلام أو سلام. وحديث عمر عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي حديث أبي ريثة البلوي أنه قال صليت في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وكان أبو بكر وعمر خلفه، فقام رجل أو هو قام بعد الصلاة يصلي فأمسك عمر رضي الله عنه بسلامه فأجلسه، فقال له عمر رضي الله عنه: إنه لم يهلك أهل الكتاب إلا بأنهم لم يكن فصل بين الفرض والنافلة أو كما قال. فقال عليه الصلاة والسلام: أصاب الله بك يا ابن الخطاب. دل على أنه يشرع الفصل بين الفريضة والنافلة بقيام أو كلام أو ذكر، وهو الأفضل والأكمل. قل عندما يفوت على الشخص مثلا صلاة الظهر مع الجماعة، فهل إذا أراد صلاتها يصليها أربعا ثم يصلي، وهل يقال أدروات بذلك، وهل تقاس على صلاة الفجر عندما نام عنها الرسول صلى ثم صلى ركعة الفجر؟ نعم، هكذا هو السنة. السنة أن يصلي، أن يصلى قبل أربعة أو بعد أربعة، سواء صلاها مع الجماعة أو صلاها منفردا أو مع جماعة خاصة في البيت. لكن إذا صلى، إذا فاتت الصلاة في المسجد ففاته فضل الجماعة إذا كان مفرطا أو مضيعا. أما إذا كان معذور تأخر للعذر فأجره كامل في صلاة الجماعة، وكذلك يصلي أربعا قبلها وأربعا بعدها، فهذا كامل لكل صلاة الصلاة، سواء صلى المسجد أو مع الجماعة خارج المسجد أو مضيعا أو مع أهلها. ما الفرق بين الراتبة والنافلة من حيث الأجر؟ الراتبة أفضل وأكمل. الراتبة مثل ما جاء في حديث أمي حبيبة: ما صلى في يوم سنتي عشرة الله له بيت سنتي من الجنة، بني له بيت من الجنة. فالرواتب تأكدت من جهة القول ومن جهة الفعل، أما النوافل فقد تكون تأكدت من جهة أنها عموم الاحتساب به، أو من جهة القول كما في حديث كما في الصلاة أربع قبل العصر: رحم الله ما صلى قبل العصر أربعا، ولم يأتي أنه عليه الصلاة والسلام كان يصليها أو كان يقوم عليها. يتأخر أذان الصلاة الظهر بالعمل نصف ساعة، فليس أن يصلي أحد سنة الظهر قبل الأذان، ولا يستطيع أن يؤذن لوجود بعض الإخوة من أئمة المصلى. صلاة الظهر معلقة بالوقت، فإذا دخل الوقت يشرع سواء كان عذر أم لم يؤذن. فإذا علمت أن الوقت قد دخل أو غلب على ظنك أن وقت صلاة الظهر دخل شرعت الصلاة، لكن السنة أن تكون تلي الأذان، لأن يحصل لي مصالح إجابة المؤذن، ثم هو يكون قد انتظر عن العبادة عبارة الأذان، ثم أيضا يدخل في عموم قوله عليه السلام: بين كل أذانين صلاة. لكن هذا لولا المؤذن هذا الفضل حاصل، خاصة إذا أجل للصلاة أو سمع الأذان فيجرى أن يصلي إذا في حفظه فإن تيسر في المسجد فلا بأس. وإن صلى في بيته صلى، فقد ثبت بالخبر عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربعا قبل الظهر ثم يخرج ويصلي للناس، قال: ثم يعود ويصلي ركعتين، ثم يصلي العصر، ثم يعود عليه الصلاة والسلام، وهكذا. وإذا كان في المسجد قوم نائمون السنة أن ينبهوا، وأن إذا كان في وقت صلاة أو كان في مضايقة للمسجد. من راتبة الفجر هل تسمى بالرغيبة وهل تستحب رجع بعدها؟ لا، هي أقول هي أعظم من الرغيبة، يرجى إن شاء الله أن تكون أعظم من الرغيبة، فهي فيها ضمن عظيم ورغب فيها عليه، لا شك أنه رغب فيها وجاء فيها الأحاديث يدل على فضلها. أما الرجعة سبق أنه إذا رجع وتيسر ذلك فلا بأس، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا كبر فكبروا، يعني الإمام، هل يفيد أن المأموم يرفع صوته في تكبيرة الإمام؟ لا، يفيد أن الإنسان إذا كبر فكبر، يعني يفيد أن تكبيرك عقب تكبير الإمام، مثل ما أنك إذا سلم تسلم، ومثل ما أنك تقرأ في صلاتك والإمام يقرأ، فالمراد أن التكبير يكون عقب تكبيرة الإمام، هذا هو المراد، ليس المراد أنه إذا كبر، لكن لا بأس أن يكبر حتى ويدل عليه ما ثبت عند أبي داود إسناده صحيح: إذا كبر الإمام كبروا، قال: ولا تكبروا حتى يكبر، إذا كبر الإمام فكبروا، فلا حتى لا يهم لهم أنهم يقارنون، قال: ولا تكبروا حتى يكبر. فالمقصود أن تكبيرهم تكبيرا يقع عقب تكبير الإمام، وأنه لا يسبقه ولا يقارنه ولا يتأخر، فالتكبر حرام ولا تصح الصلاة. ومقارنته ايضا عند جميع العلم لا تصح الصلاه، وتاخر خلاف السنه، وكونه عقيده مباشره هذا هو السنه والافضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ذكرت ان بناء البيت في الفطره لكل ان بناء البيت في الجنه لكل صلاه تصليها الرواتب، ولكم الحديث من حافظ كيف الجمع وذكر ذلك، من حافظ هذا في صلاه اربع قبل العصر، من حافظ اربع قبل العصر هذا المقبول في حديث من حديثة، وكلاهما قد يشتبه لأن حديث حديثة هي التي روى الحديث الرواتب من صلى ثنتي عن ثنتي له بيت الجنة، وهي التي روى الحديث صلاة الظهر أربع قبل الظهر من صلى أربع قبل الظهر وأربع بعدها ربما اشتبه، لأنه من حديث حديثة من حافظ هذا في صلاة أربع قبل الظهر وبعدها، ولفظ آخر عند مسلم من صلى عند أبي داود عند الترمذي من صلى، أما حديث حديث الآخر من صلى لله في يوم وليلة بني له بيت في الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأفضل نافلة في الظهر قبلية، وكذلك العصر أفضل في البيت أم المسجد مع عظم فضل التوكيل لحضور الصلاة، لا منافاة. الأفضل في السنن أن تصلق لا يصلى أربع قبل الظهر في البيت فلا بأس، وإذا جاء المسجد صلى ركعتين فلا بأس، وإن صلى في البيت في المسجد حصل له الفضل، حصل له الفضل، ولو أنه تأخر مثلا تأخر وأمكن أن يدرك الصلاة ولا تأخر عنها فيحصل، فقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي في بيته وكان يأتي ويصلي في الناس، ومن كان في البيت صلى فهو ينتظر الصلاة، ومنتظر الصلاة فهو في صلاة، وإذا كان خشيا من الكسل أو ربما ثقلت عليه، وكثير من الناس ربما ثقلت عليه وربما كسل عن حصل أو كسل عن الصلاة إذا صلى المسجد، فيجد همة إذا صلىها في البيت إذا صلى المسجد، فإذا راعى هذا فلا بأس، وإذا صلى بعضها مثلا في البيت صلى القبلية مثلا في المسجد وصلى البعدية في البيت فلا بأس بذلك، فيراعي الأفضل والأكمل كما كان عليه الصلاة والسلام يراعي من هذا، فربما صلىها في المسجد في النهار كما لأنه كان غالب حواله في المسجد، ربما صلى في البيت كما هي الصلاة الليلية. الأربع قبل العصر بسلام واحد أم بسلامين؟ الأربع قبل العصر السنة أن تكون بسلام، هذا هو الأفضل، عن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهذه يتعدد من البيت، هذا سبق أنه كلما صلى بني له بيت. هل يقدم فعل النبي أو قوله؟ ما قلت أن أقل صلاة النبي أن أقل صلاة النبي سبع، رمز بسبع، فكيف مثل أن أدوى الصلاة بواحدة؟ ما أدري عن المقصود. أما قوله أن يقدم قول النبي أو فعله، كلاهما يقدم، كلاه يعمل بقوله ويعمل بفعله عليه الصلاة، لكن معروف عند علماء الاصول ان القول اقوى اقوى لانه اوضح وارقى، ومما ينبغي يعلم ان القول اقوى في جهه الدلاله، دلالته اذا جاء القول على الوجوب يدل على الوجوب، هذا الاصل، والفعل يؤخذ منه التأدي والاقتداء والمشروعيه، لا يفهم منه الوجوب، هذا هو الصواب في الوجوب، لكن دلاله الفعل على البيان اقوى من دلالة القول للفعل، ودلالة الفعل للوجود أقوى من دلالة الفعل على الوجود. فنقول دلالة القول على الوجود أقوى، بل هو يدل على الوجود، فالفعل دلالته على البيان أقوى، هذا هو فصل القول في هذه المسألة. أما الصلاة عليه السلام فالمجوع أن يصلي عليه عليه الصلاة والسلام فلا، ومن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني إياكم التوفيق والسداد، وأن يرزقني إياكم علما وعلما صالحا، آمين، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام عبد الهادي رحمه الله تعالى: وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. هذا الخبر عن طلق بن علي رضي الله عنه والحنفي اليمامي حديث جيد، كما قد رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وفيه لا وتران في ليلة. وهذا النهي منه عليه الصلاة والسلام في بيان أنه لا يصلى في الليلة وتران، وأن الوتر واحد، وأن صلاة الوتر صلاة واحدة، ولا يجوز أن يكرر الوتر في الليلة مرتين. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الخبر السابق: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فاختلف العلماء في هذه المسألة، وهي ما إذا صلى بأول الليل وأراد أن يصلي في آخر الليل، أو يعني ثم نام واستيقظ، أو أنه صلى وأوتر ثم أراد أن يصلي بعد الوتر، هل له يعني أن يصلي بعد ذلك أم لا، على خلاف سبق شيء منه في الدرس السابق. والمقصود أن من أوتر أول الليل فلا يوتر آخره، ومن صلى أول الليل ولم يوتر فله أن يوتر في آخره. والوتر صلاة من الصلوات، فكما أنه لا تصلى الصلاة مرة اليوم، كذلك لا يصلى، لا تعيد الوتر وتصليه مرة أخرى، لا وتران في ليلة. ومن صلى في أول الليل ثم بعد ذلك صلى الله عليه واستيقظ من آخر الليل فليصلي ما كتب الله له ولا يعيد الوتر. وقد ذهب جمع من العلم إلى أنه ينقض الوتر، إلى أنه ينقض الوتر، بمعنى أنه إذا صلى في أول الليل وأوتر ثم أراد أن يصلي من آخر الليل، قالوا إنه يدفع وتره في أول الليل في صلاة في ركعة واحدة، فيضمها بالنية إلى الوتر في أول الليل فيكون شفعا، ثم يصلي ما كتب الله له، ثم بعد ذلك يوتر مرة أخرى، ويكون وتره الأخير، وما صلاه قبل فإنه يكون شافعا، لأنه ضمه إلى الوتر الأول بالنية. والصواب أن هذا قول مرجوح وأنه لا يعمل، وإن جاء عن بعض السلف وروي عن ابن عمر أنه كان يشفع وتره في أول الليل بركعة مفصولة، يعني مفصولة بعدما نام استيقظ ثم توعى ذلك توضأ ثم صلى ركعة واحدة. الصواب أنه في هذه الحالة أنه يصلي ما كتب الله له ولا ينقض وتره. ولهذا لما بلغ عائشة رضي الله عنها مما بلغها فعل ابن عمر قالت: هؤلاء قوم يتلاعبون بصلوات بصلاته. وفي الحقيقة من فعل هذا فقد أوتر ثلاث مرات، لأنه أوتر أول الليل ثم بعد ذلك أوصل صلاة واحدة وضمها بالنية إلى الوتر في أول الليل، ثم بعد ذلك صلى الركعة الأخيرة أو صلى الوتر من آخر الليل وأوتر ثلاث مرات. وكيف تضم ركعة من آخر الليل إلى الركعة الأولى من أول إلى الوتر الأول من أول الليل وقد فصل بينهما السلام أو النوم والحدث؟ هذا لا يكون. وهذا القول مرجوح، والصواب كما سبق أنه يصلي ما كتب الله له ثم ولا يوتر بعد ذلك، وإن أخر وتره كما في الحجاب كان وأوتر من آخر الليل. فهذا هو هذه السنة التي جاءت، وهي التي كان هي من هديه عليه الصلاة والسلام، وهي التي حث عليها. فالمقصود أنه لا يكرر الوتر ولا يعيده إنما لو سبعه بأن نقض وتره سبعه لأن كان صلى مثلا مع الإمام الوتر لأول الليل، وهذه مسألة ثانية لو كان أراد أن يصلي مع الإمام مثلا وأراد أن خاصة في رمضان التراويح مثلا وقال أريد أن أوتر معه أن أجعل وتري من آخر الليل وأريد أن أصلي معه حتى ينصرف، فهل له أن يسع وتره بمعنى أنه إذا سلم الإمام يقوم فيصلي ركعة يضمها إلى ركعة الوتر فتكون جمعا؟ هذا موضع إلى بعض العلماء قال فيه وقالوا إنه لا بأس به، ولأنه ليكون كالذي يقضي ما فاته فيصلي ركعة يسبع بها ركعته مع الإمام. والقول الثاني أنه يسلم مع الإمام ولا حاجة أن يصلي جمعا ويسلم مع الإمام وينصرف معه ثم بعد ذلك ويكون وتره من أول الليل، ثم بعد ذلك لا بأس أن يصلي من آخر الليل إذا أراد ذلك ويحصل له الأجر، ولأنه في الحقيقة إذا لم يسلم مع الإمام